السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام في توضيح الفقرة الثالثة من فقرات الحديث الثاني أو الصحيحة الثانية لزرارة التي يستدل بها على الاستصحاب. وكنا قد ذكرنا أن هذه الفقرة الثالثة فيها في الحقيقة فرضيات أربعة. طبعا الفرضية الأولى قد سبق منا أن رددناها، وقلنا بأن الفرضية الأولى لا تستأهل الحديث باعتبار أن الفرضية الأولى عبارة عن قطع وقطع، والحديث قد طبق قاعدة من قواعد الشك. يعني هناك شخص كان قاطعا ثم شاكا وقال له الإمام لا تقود اليقين بالشك. فعلى كل حال، فإذا يدور أمر بين الفرضيات الثلاثة اللاحقة، لهن عبارة عن قطع شك أو شك قطع أو شك ثم شك. وذكرنا في الجلسة السابقة بأنه في توضيح فقرة هذا الاستدلال همنا الأساسي ينبغي أن ينصب لاستبعاد الفرضية الثانية، لأن الفرضية الثانية كانت عبارة أنه نظرت فلم أرى شيئا، يعني قطعته، ثم بعد ذلك صليت فرأيت فيه. إن رأيت فيه عين السابقة، هذه القاعدة، إذا رأيت فيه عين النجاسة السابقة، تشك عفوا أنها عين السابقة أو أنها شيء جديد، فرأيت فيه لا أعلم هو السابقة أو ليس السابقة، يحتمل أن يكون الإمام قد طبق قاعدة الاستصحاب، ويحتمل أن يكون قد تزلزل اليقين السابق وتطبق الإمام قاعدة اليقين، حيث ذكرنا بأنه إذا كان المقصود الحديث لا تنقض اليقين بالشك، اليقين الأول ما قبل ظن الإصابة فهذه قاعدة الاستصحاب، وإذا كان النظر إلى اليقين بعد الفحص نظرت فلم أرى فيه، فهذا تكون قاعدة من قاعدة اليقين أو الشك الساري. ونحن عندما أردنا أن نرد هذا الفرضية الثانية كان تركيزنا على فكرة أن قوله عليه السلام نظرت فلم أرى شيئا لا يدل أو غير ظاهر في الكون المقصود منه أني قطعت، بل عدم الرؤية أعم، نظرت فلم أرى، مو نظرت فلم أرى فعلمت أني لا نجاسة أصلا، نظرت فلم أرى فقط بعد الفحص فلم أرى. فهو ليس أن هناك بعد الفحص قد علم بعدم النجاسة فعلا. فبما أن الرواية ليست ظاهرة بأنه نظرت فلم أرى فيه، ليست ظاهرة في قاعدة الاستصحاب بقاعدة بالقطع، فالفرضية الثانية تكون ساقطة، فحينئذ يدور الأمر بين الفرضية الثالثة والفرضية الرابعة. الفرضية الثالثة اللي هي عبارة عن شك قطع، والفرضية الرابعة اللي هي كانت شك ثم شك. لكن ما هي الفارق بين هاتين الفرضيتين؟ هلأ اليوم هذا شيء جديد فعلا، كل ما ذكرناه كان فقط توضيحات لما مضى. شيء جديد اليوم أنه ما الفارق الأساسي ما بين الفرضية الثالثة والفرضية الرابعة. فرضية الثالثة ماذا كانت؟ كانت تقول نظرت فلم أرى، يعني شككت ما أدري في نجاسة أو لا، ثم دخلت الصلاة، بعد ما دخلت الصلاة فرأيت النجاسة التي كنت أفحص عنها، فهذه النجاسة التي رأيتها بعد الصلاة هي عين السابقة، هي سمينا شك قطع، يعني نظرت شككت في نجاسة أو لا، رأيت صليت فرأيت، يعني رأيت ما كنت أفحص عنه سابقا. في هذه الصورة في قاعدة استصحاب، ما عندي مشكلة، لكن تجري الاستصحاب إلى أي وقت؟ هل تستطيع أن تجري الاستصحاب إلى ما بعد وقت الصلاة؟ لا يمكن ذلك. ما أنا قطعا في هذه اللحظة أقطع بأن النجاسة موجودة منذ ظن الإصابة، فلا أستطيع في هذه اللحظة، لحظة السؤال، أن أستصحب الطهارة. إذا أردت أن أستصحب الطهارة ينبغي لماذا أفعل؟ أن أغض نظري، أن أغض بصري عن قطعي بالنجاسة السابقة، وأتعامل مع نفسي ماذا؟ وكأن نفسي في وقت الصلاة لم أعلم بعد بالنجاسة، أنا في حالة الصلاة كان عندي يقين بالطهارة، ظننت الإصابة، استصحبت الطهارة. ها هلا بعدين هذا الاستصحاب تبين أنه خاطئ كاذب، باعتبار أن تبين لي بعد الصلاة أني قطعت بالنجاسة، وبالتالي لم يكن يحق للإجراء الاستصحاب لأنه قد انقطع اليقين باليقين. جيد، هذا كله حصل بعد الصلاة. أما حال دخولي للصلاة، أنا كان يمكنني أن أقول أنا عندي يقين بالطهارة، ظن بالإصابة، فحص وبقاء للظن، أستصحب بقاء طهارة فعلا. فلذلك ظن الاستصحاب على الفرضية الثالثة استصحاب بلحاظ حال الصلاة مو حال السؤال. أما إذا لاحظنا الفرضية الرابعة اللي هي شك وشك، قلنا بأنه في هذه الحالة لا مانع من إجراء الاستصحاب في التقديرين. يمكن لك إجراء الاستصحاب بلحاظ ظرف السؤال، ولك إجراء الاستصحاب بلحاظ ظرف الصلاة، لأنك أنت بالنتيجة ماذا فعلت؟ عندك يقين بالطهارة، ظن بالإصابة، فحصت فلم أجد فبقيت شاكا، صليت وأنا شاك، رأيت لعلها نجاسة جديدة فأنا شاك، أستطيع الاستصحاب الطهارة إلى وقت الصلاة وإلى وقت السؤال فعلا. فلذلك على الفرضية الرابعة أستطيع الاستصحاب إلى ظرف السؤال، وأقدر على الاستصحاب إلى ظرف الصلاة فعلا. فأيهما الأولى؟ هذه الجهة الثانية. في هذه الجهة الثانية يريد أن نبين هذه النكتة، هل الاستصحاب الذي أجراه الإمام هو استصحاب بلحاظ حال الصلاة أو بلحاظ حال السؤال؟ هل الإمام قال لك استصحب الطهارة إلى وقت الصلاة، أو قال لك استصحب الطهارة إلى وقت لوقت السؤال فعلا؟ شو فائدة هذا البحث؟ سوف تظهر في الجهة الثالثة، فانتظر عشان تقول لي شو الثمرة. مع كل حال هناك استصحاب، لا في ثمرة، سوف تظهر إن شاء الله تعالى في الجهة الثالثة. يقول الماتن رضوان الله تعالى عليه: يا مولانا، إذا أنا أردت أن أرجح، طبعا الماتن بتعطيكم نتيجة الماتن من هلا، الماتن من جماعة أن الاستصحاب بلحاظ حال السؤال مو الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة فعلا. فالماتن إذا أراد، الماتن هو يعني عنده نية أن يرجح الفرضية المتلائمة مع كون الاستصحاب بلحاظ ظرف السؤال مو بلحاظ ظرف الصلاة. فإذا الفرضية الثالثة تتنافى مع رأي الماتن، صح ولا لا؟ الفرضية الثالثة التي فيها الاستصحاب الطهارة إلى وقت الصلاة، لأنه أنا بعد الصلاة أقطع بأن النجاسة كانت موجودة فيما مضى، أقطع بأن النجاسة موجودة من عندي ظن الإصابة، فأريد هذا الاستصحاب فقط في حالة الصلاة بغض النظر عما علمت به بعد الصلاة. الفرضية الثالثة هي التي بررت لي الاستصحاب إلى وقت الصلاة فقط، ولا تصحح لي الاستصحاب إلى وقت السؤال. فأنا صار عندي مشكلة مع مين؟ مع الفرضية الثالثة. الفرضية الثالثة على ماذا مبتنية؟ مبتنية على شك قطع، يعني أن نستظهر من قوله عليه السلام نظرت فلم أرى فيه، نستظهر من هذه العبارة ماذا؟ أني نظرت ولم أعلم هناك نجاسة أو لا، مو نظرت وقطعت بعدم النجاسة كما كان في الفرضية الثانية. وأيضا نفهم من قوله عليه، من قول زرارة عندما قال للإمام ثم صليت فرأيت فيه، فرأيت فيه عين النجاسة السابقة، وإلا إذا كان مقصود زرارة فرأيت فيه نجاسة ولعلها عين السابقة ولعلها نجاسة جديدة، فحينئذ لن تكون الرواية قرينة على الفرضية الثالثة، بل تتلائم مع الفرضية الثانية أو الرابعة. شو المشترك؟ أنتم بذكرين الفرضيات أو لا؟ قدامكم الفرضيات؟ شو المشترك بين الثانية والرابعة؟ أن اثنيناتهم في كلا الفرضيتين الثانية والرابعة الفقرة الثانية صليت فرأيت، فرأيت نجاسة لا أعلم هي السابقة أو جديدة. الفرضية الثانية هي شو؟ فنظرت فرأيت عين ما تقدم من نجاسة. حينئذ إذا نحن ردينا الدلالة الرواية وقلنا بأن مقصود زرارة، فنظرت فرأيت لا يقصد منه رأيت النجاسة السابقة، بل يقصد منه رأيت نجاسة ما لا أعلم أنها عين السابقة أو أنها نجاسة جديدة. إذا رددنا هذا الاستظهار لوحده استطعنا أن نبطل الفرضية الثالثة، لأن الفرضية الثالثة مبتنية على أن النجاسة التي رأيتها بعد الصلاة هي عين النجاسة التي كانت عند ظن الإصابة. فإذا شككت في هذا الظهور انتفت الفرضية الثالثة، ولله الحمد تخلصنا منها بالله، ولله الحمد. واضح الفكرة؟
أنا بس تعليق بسيط لو سمحت لي شيخنا، بس سؤال. عادة بالخطاب يعني بين المخاطبين والسائل والمجيب، عادة إذا عم يحكي السائل عن نجاسة مثلا، أنا أردو ولم أرى شيئا، أنا صليت بعد الصلاة وجدت نجاسة، مفترض يكون أصل النجاسة اللي هو أول شيء كان شيء فيها، لأنه إذا أصبح
النجاس
جديد،
المفترض
أول شيء بعيد
إنه النجاس. بحكينا ولا كلمة بعدنا. أنت استبقت البحث يا سيد. استبقت البحث. سيد. استبقت البحث. بعد ما ذكرنا القرائن التي يمكن الاستدلال بها. بعد ما ذكرنا أي قرينة على استظهار الماتن، هلا بتهدي بالك بس نذكر قرينة التي ذكرها الماتن بتناقش نقاشك مثل ما بدك. الماتن يريد أن يبرز قرينة لكي يصح منه أن يفهم من الحديث أن المقصود رأيت فيه نجاسة يحتمل أنها جديدة أو أنها السابقة. خلينا نقرأ عبارة الماتن ونبرز قرينته، وبعدين تأخذ راحتك أن المقصود هي نفسه أو ليس هو نفسه فعلا في المقام. هذه نكتة بس خلينا نطبقها. يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه: شوفوا أنتم كيف الرواية تغير اللحن فيها. الرواية فيما مضى كيف كانت عم بتعبر؟ كانت في السابق تقول مثلا هكذا، تقول بالفقرة الثانية كان يقول هكذا الزرارة: فأني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه، فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدت ماذا؟ وجدت ما كنت أفحص عنه في مفعول به، هناك مفعول به مذكور له الضمير، وجدته الهو مذكورة في المقام. ثم في السؤال الذي بعده بعد ذلك ماذا قال؟ قال: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى، ثم صليت فرأيت فيه، ولم يقل زرارة فرأيته فيه، بل حذف المفعول به. لو كان زرارة يريد من الجواب من المقام رأيته، يعني رأيت ما تقدم من نجاسة، لذكر المفعول به كما فعل سابقا. في الممضى قال: فلما صليت وجدته. في الفقرة الثالثة قال: ثم صليت فرأيت، ما قال فرأيته، يعني هذا حذف الضمير، حذف المفعول به، حذف الضمير، مع أن مكانه الإظهار ليس له نكتة إلا ماذا؟ إلا أنه يريد هذا تغيير اللحن، تغيير لحن الخطاب ليس له نكتة عرفية إلا شيء واحد، وهي عبارة عن ماذا؟ وهي عبارة عن أن زرارة يريد أن يبين أنه رأى نجاسة جديدة، لا أنها عين النجاسة، لا أو رأى نجاسة يحتمل أنها نجاسة جديدة، لا أنها بشرط هي عين النجاسة السابقة فعلا. هذه هي قرينة الماتن رضوان الله تعالى عليه فعلا. بس أنا عندي تعليق بس بسيط. طبعا أنا ما عندي نية صراحة أخوض مع الماتن خوض تفاصيل إلى أول ما إلى آخر يعني، وخصوصا إذا أردت أن ألزم الماتن ببعض اللوازم، وأنا أتركها لكم أنتوا بالبيت إن شاء الله تعالى. بس نخلص تتميم كلام الماتن، خبروني بعد ذلك الماتن أي فرضية يرجح، الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، لأنه آخر البحث أن نطبق نتائج الماتن على ما تقدم من فرضيات لحالة قصة سوف تأتي، ولعلكم لوحدكم بس تجلسوا بينكم بين أنفسكم وتتأملوا بعد الإفطار، لعله بيجي عباكم كتير أفكار إن شاء الله تعالى أنه شو مقصود الماتن، شو نتيجة الماتن بالأخير فعلا. لكن ما بدي فوت بالخط في هذه النقطة، بس بدي نبهكم باعتبار أنه نتكلم عن الرواية، وبس أنا من باب إشارة لجنابكم الكريمة فعلا. التدقيق بالروايات إلى هذا المستوى خاطئ جدا، وليس طريقة منطقية أبدا التدقيق بالروايات بهذه الطريقة. هلأ اتفاقا هالرواية بالخصوص هي رواية زرارة الثانية، مروية بعلل الشرائع، والموجود في علل الشرائع يا شيخ محمد، فطلبت فرأيته فيه قد ذكر فيه كلمة ماذا؟ كلمة رأيته. أقرأ لكم النص من علل الشرائع الآن أمامي، ها؟ يقول بعلل الشرائع هكذا: ثم طلبت فرأيته فيه بعد الصلاة. بنسخة علل الشرائع الضمير المفعول به مذكور بنسخة علل الشرائع. هذا على فكرة من لطائف أنه أنا راجعت 90 كتاب أصولي، سبديش بالغ كثير، بس كتب أصولية كثيرة من المحققين ولا واحد أشار لهذه النسخة. بس على كل حال بغض النظر، في نسخة علل الشرائع موجود فيها طلب بعلل الشرائع ولا شيء، بالعلل الشرائع الجزء الثاني 361، ونقلها صاحب البحار هذه النسخة، مو بس نسخة علل الشرائع، يعني ببحار الأنوار العلامة المجلسي بالجزء 77 صفحة 124 نقل نفس النسخة: طلبت فرأيته فيه. هو بتعرفوا شو المشكلة؟ المشكلة أن صاحب الوسائل وقت ما نقل رواية التهذيب ثم نقل وأنه وروى مثله في علل الشرائع ما أشار إلى اختلاف النسخ، ولا النسخ تختلف. وهذه نقطة لها علاقة بالتحقيق، أنه أنت بعض الأحيان كراوي أو كمحقق ما بتشوف أنه كتير في فرق بين العبارتين. تركزوا معي على الفكرة كتير جيدة. أنت كمحقق بعض الأحيان ماذا تقول؟ استشو فرقت أن رأيت ولا رأيته، مثل بعضها. ايه حبيبي مثل بعضها على الذهن العرفي العام، اما اذا بتعطيها للاصوليين والله بتفرق، والله عند الاصوليين ماذا بتفرق، تقول رايته رايته فعلا. فرق كبير بينهما، فرق كبير بين انك تقول رايته رايته في علم الاصول. وعلى الجمله هذه التدقيقات الاصوليه في اللغه العربيه المبنيه في النقل بالمعنى، في نقل الروايات بالمعنى المبنيه على التسامح مما لا ينبغي. ولو افترضنا أن كلام الماتن كان صحيحا، ولا حبين أنه غير صحيح، لو افترضنا أنه كان هذا الضمير يغير بالمعنى مطلقا، ينبغي أن نحكم بالإجمال الرواية ولا نحكم بترجيح أحد الطرفين على الآخر. هذه دقة من ما فيك تتعامل مع الروايات المنقولة بالمعنى بهذه الطريقة، هذا أمر مجانب للصواب. لو كانت الروايات تنقل باللفظ بالحرف وعن كابر عن كابر وفي النسخ في الحرف واللفظ وما شاكل ذلك فبها ونعم.
نعم شيخنا إجا الصوت إجا الصوت
بلي. ما نريد تنبيه عليه أن التدقيق في التدقيق بالروايات بهذا الحجم هذا مما لا ينبغي فهم الروايات. بل أنا أقول أكثر من ذلك، حتى لو قلنا بأن الضمير رأيته غير موجود، يعني ليس موجود الضمير، موجود بالحديث فرأيته، والمقصود منه ماذا كان؟ كان المقصود منه رأيت النجاسة، لا ندري أن مقصوده القديم أو الجديد. عندنا في المقام قرينة على أن المقصود رأيت نفس ما سبق من نجاسة. شو هي القرينة؟ أن الإمام لم يفصل للراوي ما بين الرطوبة واليبوسة. تتذكروا شو عمل بالفقرة السادسة الإمام صلوات الله عليه؟ شو قال له بالفقرة السادسة؟ قال له إذا كانت رطبة، قال له إذا كانت رطبة يعني النجاسة سابقة فأعد صلاتك، وإذا كانت النجاسة مو رطبة يابسة فهذه يعني النجاسة يحتمل أنها إذا كانت يابسة فهي سابقة فأعد صلاتك، وإذا كانت رطو إذا كانت رطبة فيحتمل أن تكون حدثت عليك أثناء الصلاة، اغسل ثوبك وأتم صلاتك. مو هكذا قال؟ ليش الإمام ما طبق له هذه القاعدة؟ ليش ما قال له بأنه إذا كانت رطبة هذه النجاسة فيحتمل حدوثها، وأما إذا كانت يابسة لا حبيبي أعد صلاتك فعلا؟ لماذا لم يذكر له التفصيل؟ لماذا لم يذكر له هذا التفصيل الذي بعينه ذكر بعد ذلك في الفقرة السادسة؟ هذا يدل على أنه من الواضح عند الراوي أن هذه النجاسة التي رآها الراوي هي النجاسة السابقة، مو أنه أنا أشك بأنها السابقة أو الحديثة، هذه النجاسة السابقة، هذه هي النجاسة التي رأيتها فيما مضى. أصلا بحاجة أن واحد يبين نكتة إضافية أنه لعله نجاسة جديدة فعلا في المقام. لذلك نحن نعتقد بترجيح نسخة علل الشرائع، طلبت أو صليت فلا فرأيته فيه، رأيت النجاسة التي كنت أفحص عنها فيه، مو أنه رأيت شيئا جديدا. أصلا ما هي أصلا، شوفوا منطق الأمور، ظننت أنه قد أصابه، بعدين بيقول له ثم رأيته، شو رأيته؟ رأيت شيئا جديدا. مش حلو بتطلع العبارة، يعني تحس الرواية مش حلو كأنه في المقام. ظننت أنه أصابه ثم رأيته، بخلاف الفقرة السادسة. الفقرة السادسة شوف فيه، ابتداء بالفقرة السادسة ماذا قال للإمام؟ إن رأيت في ثوبي وأنا في الصلاة. ما قال له ظننت ودغري ابتداء كان السؤال، إن رأيت في ثوبي وأنا في الصلاة. هذا يعني أنه ماذا؟ هي نجاسة يحتمل أنها جديدة ويحتمل أنها هي عين السابقة. على كل حال أقرأ عبارة الكتاب، هلا بعطيك مجال يا سيد قد ما بدك بعد شوي، بس أنا أقرأ العبارة. قال: والصحيح أنه لا موجب لحمل قوله فرأيت فيه على رؤية ما يعلم بصدقه. لا أعوذ بالله، مرجع الضمير شو جوين؟ وين في جنس الدم مولانا العزيز؟ بعيد جدا هذا، حمحيلك يا، عملها ديليت لهذه. فرأيت فيه على رؤية ما يعلم بسبقه، فإن هذه عناية إضافية تحتاج إلى قرينة عند تعلق الغرض بإفادتها، ولا قرينة، بل حذف المفعول بدلا عن جعله ضميرا. يعني حذفت المفعول، ما قلت فرأيته، قال ماذا؟ فرأيت، فحذف المفعول الهو بدلا عن جعله ضميرا راجعا إلى النجاسة المعهود ذكرها سابقا، يشهد لعدم افتراض اليقين السابق. يا سماحة السيد، قد ذكر الضمير في بعض النسخ نفس الرواية فعلا. وعليه إذا نحن حينئذ تعنقبل كلام الماتن، وأن المقصود رأيت يعني بقيت شاكا، لعلها السابق لعلها شيء جديد، فإذا الفرضية الثالثة باطلة، فرضية الثالثة باطلة. وعليه فالاستصحاب ليس جاريا بلحاظ حال السؤال، بل جاريا بلحاظ حال ماذا؟ حال الصلاة. شو رأيكم بهذا الكلام؟ حدا عنده شيء إشكال؟
ما فهمنا آخر عبارة.
أيها العبارة الأخيرة هكذا: أنا الآن أبطلت الفرضية الثالثة. شو الفرضية الثالثة كانت؟ كانت الفرضية الثالثة عبارة عن ماذا؟ عبارة أني صليت فرأيت عين النجاسة السابقة. لأن رددت هذا الكلام وقلت لك لا يقصد صليت فرأيت عين ما تنجس سابقا، صليت فرأيت نجاسة يحتمل أنها سابقة ويحتمل أنها شيء جديد. فالفرضية الثالثة فرضية ماذا؟ باطلة. فرضية الثالثة التي كان فيها أن الصلاة وين؟ استصحاب بلحاظ حال الصلاة. فإذا بطلت الفرضية الثالثة تعينت الفرضية الرابعة، وأن الاستصحاب بلحاظ حال مثلا بلحاظ حال السؤال لا بلحاظ حال الصلاة. أنا بدي أقول نكتة بس، أن الماتن رحمة الله تعالى، ما حفوت ناقش كثير لأنه بدي ضيعكم كثير بدي ناقش، بس أنا بدي أبين نكتة واحدة، أنه أنتوا إذا أردتم أن تطبقوا عبارات الماتن هنا على الفرضيات الأربعة سوف تشعرون بالتناقض، إلو أول ما إلو آخر. وإلا لو افترضنا أن الفرضية الرابعة هي الصحيحة، ما الفرضية الرابعة هل يتعين فيها أن يكون الاستصحاب بلحاظ حال السؤال؟ ما قد تقدم معنا فيما مضى أن الفرضية الرابعة تتلائم مع الاستصحاب حال السؤال وتتلائم مع الاستصحاب حال الصلاة. مجرد أن تبطل كون المقصود رأيت عين ما سبق، لا يعين أن الاستصحاب بلحاظ حال السؤال، بل لعله بلحاظ حال الصلاة، لأن أنت قلت لنا أن الفرضية الرابعة تتلائم مع ذلك. لذلك أصلا المطلب محل إشكال بذهني من زمان، من وقت ما درسنا هذا البحث إلى هذا اليوم أنا بعتبره هذا من أعقد المسائل، أنه الماتن شو مقصوده بالنتيجة، كيف أطبق أنا هذا المطلب هنا على ما تقدم منك من فرضيات. هذه مش مسألة البارح صارت معي أو اليوم صارت معي، هذه مسألة صار معي ما يقارب أكثر من 10 سنوات، 15 سنة، ما أدري فعلا كم سنة، من زمان كثير يعني، من قدم التاريخ. هذا المطلب بعتبره معقد جدا أنا فعلا، أنه كيف يطبق كلام المات. بتذكر ما درسنا البحث يعني وبحثناه، بتذكر نفس المشكلة، نفس المشكلة هلأ عم بحكيكم فيها وقتها موجودة عندي كانت صراحة. قال واللطيف أنك بتشوف حواشي كأنه ما في مشكلة، هاللطيف بتشوف شروع على الحلقة الثالثة كأنه ما في مشكلة أبدا. شوف العبارة، قال وعليه يعني بعد ما رد الماتن، قال والصحيح أنه لا موجب، هكذا تقول أنا الآن في هذه اللحظة أنا عندي ظن، أنا ظننت أنه ظننت الإصابة أو لا، عندي يقين بالطهارة، عندي ظن بالإصابة، فحصت فلم أدري نجاسة أو طهارة، ما بعد تنجس أو لم يتنجس، علمت أن هناك نجاسة الآن بعد الصلاة لا أعلم أنها سابقة أو حديثة، فماذا أفعل؟ أستصعب إلى هذه اللحظة، هلأ من الآن فصاعد النجاسة، لكن إلى لحظة السؤال أستصحب بقاء الطهارة الأولى، ما بدي أشيل مسألة. وعليه فالاستصحاب، شوف العبارة نكتة كتير مهمة العبارة، بس ركزوا على العبارة، وعليه يعني بعد ما قال الماتن لا موجب لحمل قوله فرأيت فيه، لا موجب لحمله على القطع بأنها النجاسة السابقة، وعليه يعني أبطلنا الفرضية الثالثة، وعليه فالاستصحاب جار بلحاظ حال السؤال، ويؤيد ذلك. هلأ الماتن أعطانا مؤيد، هيدا المؤيد اللي بخليك تخبط راسك بالحيط اللي جنبك مباشرة. شو هو المؤيد؟ نظرت فلم أرى. من قال لك نظرت فلم أرى مقصود منه بأني بقيت شاكا؟ لعل المقصود بنظرت فلم أرى أني قطعت بعدم النجاسة عند النظر. وإذا كان المقصود من نظرت قطعت، فحينئذ ماذا يبطل؟ تبطل الفرضية الثالثة، صح ولا لا؟ شو الفرضية الثالثة كانت؟ شك قطع. إذا كان نظرت فلم أرى يعني قطعت بعدم النجاسة، بطلت الفرضية الثالثة، فحينئذ يتم كلامي فعلا. طبعا يتم كلامك أيها الماتن، بس يتقبرني يتم حينئذ الفرضية الثانية، والفرضية الثانية ماذا؟ قاعدة اليقين محتملة فيها، مهكذا؟ ما هذا الذي فررنا منه في الجهة الأولى. واضح الإشكاليات وهي بذهني؟ شوف العبارة، قال ويؤيد ذلك أن قوله فنظرت فلم أرى شيئا، وإن لم يكن له ظهور في حصول اليقين، ولكنه ليس له ظهور في خلاف ذلك، يحتمل أن يكون المقصود نظرت فلم أرى شيئا قطعت بعدم النجاسة، لأن إفادة حصول مثل هذا اللسان عرفية، فكيف يمكن تحميل السائل افتراض الشك حال الصلاة وإفتاؤه بجران الاستصحاب حينها؟ أوكي، يعني حينئذ أنت أيها الماتن تحتمل أن الصحيح الفرضية الثانية، وإذا احتملنا صحة الفرضية الثانية فبالفرضية الثانية ليس هناك استصحاب متعين، بل لعله قاعدة اليقين. مولانا إذا ركز معي على الفكرة، إذا قلت نظرت فلم أرى فيه مقصود منها القطع، أنت لم تبطل الفرضية الثالثة، أبطلت الفرضية الثالثة والرابعة معا. عم بتركزوا فيهم ولا صعبين؟ أنا بحب انطباعكم بس.
لا واضح، كان نفس الإشكال عندي قبل العبارة.
أحسنتم مولانا، أحد يشجعني كمان مثل الشيخ يعني، لا أقل من ولو من باب الكذب على المؤمن في إصلاح، الكذب في الإصلاح لا بأس به، أحلى من العسل بالروايات بالي. طيب سؤال، أنت أيها الماتن ماذا قلت لنا الآن؟ قلت لنا يا مولانا الماتن إن بس هذا المطلب، وأسألكم الدعاء، عارف تعبته لأنه مطلب بعض معقد إلى حد ما، بس ركزوا معي هذا آخر نقطة بسيطة. أنت أيها الماتن ماذا قلت لنا؟ قلت لنا إن الاستصحاب بلحاظ حال السؤال، صح ولا لا؟ قلت بأن المقصود هكذا الاستصحاب، أنا كان عندي مثلا، تعال نطبقها على الفرضية الرابعة، أنا كان عندي يقين بالطهارة، ظننت الإصابة صار عندي شك، فحصت فلم أعلم في نجاسة أو لا فبقي عندي شك، صليت حالة الشك ثم نظرت فرأيت لا أعلم أنها سابقة أو جديدة، فحينئذ ما حكمي؟ قال له استصحب، استصحب أي يقين؟ اليقين الأول اللي هو قبل ظن الإصابة، استصحب يقين بقاء الطهارة إلى لحظة السؤال. فعلا سؤال في المقام، هذا استصحاب أليس واضحا جدا؟ واضح جدا هذا الاستصحاب، هذا استصحاب بديهي واضح. فحينئذ لو كان مقصود الإمام الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة، لماذا زرارة عندما قال له الإمام صلاتك صحيحة قال تغسله ولا تعيد الصلاة قال ولما ذلك؟ لماذا استغرب زرارة؟ ما طالما أنت أيها المصلي لم تصلي بصلاة تقطع بأن صلاتك كانت مع النجاسة، ما أنت حين الصلاة لا تعلم أن في نجاسة كان أو لا، يعني حتى بعدما رأيت فيه النجاسة، حتى بعدما رأيت النجاسة، ما أنت تحتمل أن هذه النجاسة نجاسة ماذا؟ جديدة، وليست هي النجاسة القديمة. فحينئذ لماذا يستغرب زرارة ويقول له ولما ذلك؟ فليكن زرارة، طب ما أنت بالنتيجة ليش عم تسأل يا زرارة؟ ما بالنتيجة يا زرارة أنت كنت على يقين بالطهارة، شككت بالنجاسة استصحبت، ثم رأيت نجاسة لعلها شيء جديد أو ذلك الشيء القديم. أنت لا علم لنا بأن صلاتك قد وقعت بنجاسة لكي تستغرب هذا الاستغراب يا زرارة. فعلا هذه هي حاصل فلذلك إن الاستغراب زرارة لابد أن يكون له منشأ. وإذا قلنا بأن المقصود من الاستصحاب الاستصحاب في حالة الصلاة يكون له منشأ، ليه؟ لأنه إذا كان الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة لك، ما أنت قاطع بأن صلاتك كانت بالنجاسة. تعال نطبق الفرضية الثالثة. الفرضية الثالثة ماذا كانت؟ أقطع بالطهارة، ظننت بالنجاسة، ثم صليت، ثم علمت بأن النجاسة هي عين النجاسة التي كانت حال الصلاة، فأنا في لحظة الصلاة قد صليت قطعا وجزما بماذا؟ بنجاسة، لأن بعد الصلاة وبعد الرؤية علمت بأن هي النجاسة السابقة، فأنا بحلف بالله وبالطلاه بأن صليت بصلاة بثوب فيه نجس. فإذا صحح الإمام لي صلاتي أستطيع أن أقول له ولما ذلك؟ أما إذا لم أعلم بأن صلاتي كان فيها نجاسة فلماذا أستغرب؟ فإذا كان الاستصحاب بلحاظ حال السؤال لا معنى للاستغراب لأنك لم تقطع بالنجاسة، أما إذا كان الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة للاستغراب محل، لأنك تقطع بأن الصلاة وقعت بالنجاسة. فاستغراب زرارة عندما قال ولما ذلك شاهد على أن المقصود من الاستصحاب في المقام الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة لا حال السؤال. هذه هي تقريب الماتن في المقام. الماتن عندما واضح الفكرة إن شاء الله.
أوكي. أنا عندي مشكلة شايفنا عندي مشكلة.
خليني أكمل مطلب. إذا عندك مشكلة.
أنت إذا واضحة. أنت سألت.
لا إذا واضحة الفكرة مش نقاش بالفكرة. بديش نقاش بالفكرة.
مشكلة واضحة بالحال الفرق الجوهري بالحال حال السؤال ولا حال الصلاة. فهمت حال الصلاة أنه قطع بوجود نجاسة صح فيستغرب. في حال السؤال شو اللي بيمنع الاستغراب؟ بس وضحنا
يا إمام. الذي يمنع الاستغراب أنه بلحاظ حال السؤال لم يعلم بأن صلاته كان فيها نجاسة. فأنت ليش مستغرب أنه صحح لك صلاتك مع الشك؟ أنت عندما صليت هل تستطيع أن تقول بفرضية الرابعة، هل تستطيع أن تقول إن صلاتي كانت بنجاسة؟ لا، لعلها بنجاسة لعل مو بنجاسة. تستغرب ليش يا زرارة؟ بخلاف الفرضية الثالثة أنت تقطع بأن صلاتك كانت بنجاسة فلك أن تستغرب في المقام. هذه النكتة. أنا كان قصدي ممنوع النقاش، أنا بقى تستوضح استوضح مثل بدك، بس نقاش ممنوع هلا حتى خلص الفكرة. الماتن رحمة الله تعالى عليه يقول هكذا، يقول هذا الكلام يعني عن جد كلام له مكانه، له يعني له مكانته. لكن ممكن ان نبرز وجها لعدم للاستغراب زراره، مع ان الاستصحاب بلحاظ حال الصلاه، بلحاظ حال السؤال، مع كون الاستصحاب بلحاظ حال السؤال يمكن ان نبرز وجها، معش تتاوبه او حطه شو اسمه، يمكن ان نبرز وجها لاستغراب زرارة مع كون الاستصحاب بلحاظ حال السؤال. ما هو؟ هو ان زرارة عندما دخل في الصلاة ألم يدخل مع الظن، ما هو فحص فلم يرى. قلنا ما المقصود من فحصت فلم أرى، نظرت فلم أرى، يعني بقيت شاكا، عن نحكي على الفرضية الرابعة. فحصت فلم أرى، رأيت نظرت فلم أرى، يعني بقيت شاكا. هيدا زرارة عندما بقي شاكا لكنه بعد الفحص، يعني عنده ظن، عنده ميل أن ثوبه ماذا؟ كان طاهرا. فعندما بعد ذلك علم بالنجاسة وشك بأنها سابقة أو لاحقة، هذا الظن قد تزلزل، لعل النجاسة كانت موجودة بعدما فحصت. فحينئذ هناك شيء تغير عند زرارة، حيث صار يحتمل أن النجاسة موجودة عند ظن الإصابة وأن فحصه لم يكن كما ينبغي. فحينئذ هنا كان يعتقد زرارة أن الفحص كان مبررا لصحة الصلاة، لكن بعدما تبين خطأ فحصي وأن فحصي لعله لم يكن صحيحا، فلعل صلاتي تكون صلاة باطلة. بعبارة ثالثة، كأن في ذهن زرارة إن الصلاة إنما بعد ظن الإصابة إنما تصح متى إذا فحصت ولم تجد. أما وتبين أنك كنت لعلك كنت مقصرا بفحصك، لعل صلاتك باطلة. فقال له طب مخب ما أنا فحصت طلع في فحصي خطأ، لعل فحصي خاطئ في المقام. فقال له طبق له الإمام قاعدة الاستصحاب. فلعل استغراب زرارة من هذه الجنبة. كان يمكن للماتن رحمة الله تعالى عليه أن يجيب بجواب آخر ويقول أولا من قال لكم بأن زرارة استغرب؟ وين شفتوا بالعبارة أنتم؟ يعني من قال لك بأن زرارة استغرب؟ زرارة لم يستغرب، هذا واحد. وثانيا زرارة بطبيعته كثير الاستفصال بالأسئلة، اللي بيعرف زرارة كثير الاستفصال والسؤال في رواياته، قد يسأل خصوصا في بداية تعلمه. هذه الرواية في بعض الأسانيد عن الباقر عليه السلام، فلعل زرارة كان في بداية التعلم طيب خب مستغرب مش ظاهر حاله، شفته أنت يعني شكله مثلا شو الحكي هذا، فأنت كيف تقرأ ولما ذلك؟ طب بوركوا، لو قال له بوركوا كنت شعرت بالاستغراب، ما كنت شعرت له بالاستغراب. فرق بين لماذا
نفس السؤال بيكشف انه الموضوع بده يعني خارج المألوف، او بمعنى مش خارج المألوف، انه بده توضيح
اكثر. احسن يعني. بارك الله. فلعل زرارة لم يكن يسأل من باب الاستهجاء، من باب التعلم، انه ماذا طبقت هنا؟ يعني انا بالفقرة الاولى فهمت القاعدة، بالفقرة الثانية فهمت القاعدة، لكن بالفقرة الثالثة لم افهم القاعدة. زرارة اذا واحد بيعرف من هو زرارة، زرارة كثير السؤال، زرارة إذا بتقرأ رواياته بفصل بالتفاصيل عجيبة غريبة فعلا، بيحب يسأل كثير كان الرجل شو سوي لك أنا. وكان خصوصا مع إمام الباقر عليه السلام كان كثير السؤال مع إمام الباقر، وكان الإمام الباقر آخر شيء يوصل معه لمرحلة يقول له يا أخي بكرة بتكبر وصير تفهم أكثر، استهل حل عني غدا تكبر وتذهب عنك وساوسك يا زرارة. عند ذاك روايات الباقر مع زرارة كان بكرة بتكبر وتتعلم. بالنتيجة يعني بالنتيجة زرارة لم يكن شخصية يسأل السؤال بحجم ويقبل الجواب كيفما اتفق. زرارة كان شخصا لجوجا بالسؤال، لم يكن شخصية تسأل ويمشي الحال، لا بيجي بيسأل وبيناقش وبيعرض رواية على رواية ومشاكل ذلك. هذا زرارة، ما كان زرارة شخصية أنه كل شيء بتعطوني بيمشي الحال مثل ما هو، لا كان كثير الاستفصال. فلعل هذه من روايات رضوان الله تعالى عليه. قال شوف العبارة، وليس في مقابل تنزيل الرواية على إجراء الاستصحاب بلحاظ حال السؤال إلا استبعاد استغراب زرارة من الحكم بصحة الصلاة حينئذ، لأن فرض ذلك يعني فرض حالة السؤال هو فرض عدم العلم بسبق النجاسة، فأي استبعاد في أن يحكم بعدم إعادة صلاة لا يعلم بوقوعها مع النجاسة. فالاستبعاد المذكور قرين على أن المفروض حصول اليقين للسائل بعد الصلاة بسبق النجاسة مثل التالتي، ومن هنا استغرب الحكم بصحتها، وهذا يعني أن إجراء الاستصحاب إنما يكون بلحاظ حال الصلاة لا حال السؤال. ولكن يمكن الرد على بس خليني أكمل العبارة بخلص الوقت، خلص الوقت أخرت على الإخوان. ويمكن الرد على هذا الاستبعاد بأنه لا يمتنع أن يكون ذهن زرارة مشوبا بأن المسوغة للصلاة مع احتمال النجاسة الظن بعدمها الحاصل من الفحص، وحيث أن هذا الظن يزول بوجدان النجاسة بعد الصلاة على نحو يحتمل سبقها، ففحص لعله لم يكن دقيقا، كان زرارة يترقب أن لا يكتفى بالصلاة الواقعة. فإن تم هذا الرد فهو وإلا ثبت تنزيل الرواية على إجراء الاستصحاب لحاض حال الصلاة، ويصل الكلام حينئذ للجهة الثالثة. في بعض النكات كنت حابب أذكرها لجنابكم، إذا بتحبوا تراجعوها موجودة في الملف اللي بعثته لكم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. تفضل يا سيدي.